نعم.
شيخنا هنا أخف الحافظ ابن حجر في فتح الباري الجزء الأول 44 و100 قبول مرسل الصحابي. نعم. شيخنا هنا أخف الحافظ ابن حجر في فتح الباري الجزء الأول 44 و100 قبول مرسل الصحابي بما إذا كان في أحاديث الأحكام دون غيرها. وقال فإن بعض الصحابة ربما حملها عن بعض التابعين مثل كعب الأحبار، فما ترون في ذلك؟
سبق الجواب عنه
أنها مثل هذا الالتفات إليه.
لا، سبق الجواب حينما أظن وجهت سؤالا ما حكم الحديث الموقوف على الصحابي، هل يحتج به أم لا؟ فأجبت كما هو مثبت في صدري منذ سنين طويلة أن الموقوف على الصحابي إذا كان من موارد الاجتهاد والبحث والرأي فلا يحتج به ولا ينسب إلى أنه في حكم المرفوع، بخلاف ما إذا كان متعلقا بالغيبيات التي لا مجال للعقل البشري أن يتحدث عنها برأيه. طبعا هذا كلام بالنسبة للمسلمين، أما المسلمين التعبير عندنا في سوريا الجغرافيين أو غير المسلمين مطلقا، فهؤلاء يعني ليس بعد الكفر ذنب. فالشاهد فكلامنا بطبيعة الحال في هؤلاء المسلمين الذين يلتزمون أحكام الدين، ومن ذلك ألا يتحدث المسلم رجما بالغيب. فإذا جاء حديث موقوف على صحابي يتحدث في شيء كما يقال اليوم مما وراء الطبيعة، يعني من أمور الغيب، هذا لا يمكن أن يقال بالرأي والاجتهاد والرجم والظن إلى آخره، لكني استثنيت أن لا يكون محتملا أن يكون من الإسرائيليات. ويومئذ كان ينبغي، ولا أدري لماذا هذا انصرفنا عنه يومئذ، أن أضرب مثالا للحديث الموقوف والذي هو في حكم مرفوع بلا شك ولا ريب، هو حديث ابن عباس في تفسير لبعض الآيات القرآنية أن القرآن نزل جملة واحدة وبهذه الدقة إلى بيت العزة في سماء الدنيا. هذا لا يمكن أن يقال بالرأي والاجتهاد، هذا أمر ريبي. أولا نزل جملة واحدة ما يدريه، ثانيا إلى بيت العزة ما يدريه أن هناك في السماء بيت يسمى بهذا الاسم الخاص، ثم سماء الدنيا مش اللي فوق ولا اللي فوق نار. هذه قرائن تلقي في نفس القارئ بمثل هذا الحديث الموقوف على ابن عباس رضي الله عنهما أنه تلقاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما إذا جاء حديث ابن عباس يتحدث عن أمور مما يعرف عند العلماء ببدء الخلق مثلا، يتعلق بخلق السماوات والأرض أو خلق الجن والشياطين ونحو ذلك أو خلق آدم نفسه إلى آخره، هذا من المحتمل أن يكون من الإسرائيليات. فهنا يأتي الذي ذكرته آنفا أنه من المحتمل أن يكون عن كعب الأحبار وعن غيرها أيضا من الذين أسلموا من أهل الكتاب، وأنتم تذكرون إن شاء الله جيدا ما يذكر في ترجمة عبد الله بن عمرو بن العاص أنه في معركة اليرموك وقف على صحائف من صحيح أهل الكتاب، هو كان يروي عن شيئا، فلا بد من هذا الميزان أن يوضع حتى نميز ما هو في حكم المرفوع وما ليس في حكم المرفوع. كذلك بهذه المناسبة أقول وهذا له علاقة بصلاة جماهير المسلمين اليوم، حينما نقرأ في صحيح البخاري بإسناده صحيح عن عبد الله بن مسعود قال: ابن مسعود علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة وكفي بين كفيه، وذكر التشهد: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: وهو بين الظهرانين، فلما مات قلنا السلام على النبي. هل هذا اجتهاد؟ مستحيل. هل هو يقول قلنا من عند أنفسنا؟ هذا مستحيل، وبخاصة أن القائل ابن مسعود الذي صح عنه أنه كان حينما يعلم التشهد بعض أصحابه كالأسود وعلقمة وأمثالهما قال: يأخذ علينا الحرف، يأخذ علينا الحرف. هذا الذي يأخذ في التعليم لأصحابه التشهد الحرف الواحد، يعقل أنه يأتي إلى كاف الخطاب فيرفعه وهو سمعه مباشرة من تعليم الرسول إياه ويقول من عند نفسه: لا تقولوا بعد وفاة الرسول السلام عليك أيها النبي، وإنما قولوا السلام على النبي. هذا إن لم يكن مستحيلا فهو قريب من الاستحالة. هذا أيضا يقال موقوف في حكم المرفوع، والسبب ما ذكرناه آنفا. ثم دعم هذا الفهم الصحيح لهذا الموقوف ظاهرا بما رواه عبد الرزاق في مصنفه بالسند الصحيح عن طاووس قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون بعد وفاة الرسول في التشهد السلام على النبي. من أجل هذا قال بعض فقهاء الشافعية ومنهم الإمام السبكي قال: إذا صح هذا فالسنة اليوم أن يقول المصلي في التشهد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا عبرة لسد الطريق على أهل البدعة الذين يقولون لولا أن الرسول عليه السلام يسمع السلام عليه ما كان مشروعا أن نقول اليوم السلام عليك أيها النبي. فيأتي الجواب الصميم: كان هذا ثم رفع.
شيخنا هنا سؤال يقول: